إلهنا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد
نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين.
سودة رضي الله عنها يستوقفني في سيرتها أنها طبقت عمليا قول ربنا جل جلاله وللآخرة خير لك من الأولى، فمعلوم أن النساء مجبولات على الغيرة وحب الاستئثار بالزوج وعدم التفريط في الحق، لكن سودة رضي الله عنها لما أدركت بحسها أنه قد تزوجها محمد صلى الله عليه وسلم الرسول وليس محمد صلى الله عليه وسلم البشر الذي يهوى صغر السن والجمال وما إلى ذلك، فسودة رضي الله عنها لما خشيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها قالت يا رسول الله نشدتك الله ألا تطلقني حتى أبعث في أزواجك يوم القيامة وليلتي لعائشة. ولذلك الكلمة التي ختم بها الدكتور يونس أمنا عائشة رضي الله عنها تثني عليها في هذا الموقف تقول والله ما من امرأة أحب إلي أن أكون في مثلاخها من سودة، على حدة كانت فيها وهبت ليلتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله ليلتي لعائشة، يعني كأنها وهبت تلك الليلة في واقع الأمر لا لعائشة وإنما للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها تعلم ما يهوى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يتكرر هذا الموقف في مرض موته عليه الصلاة والسلام لما صعب عليه أن يدور عليهن، فكان يكثر أن يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، قالت سودة يا رسول الله إني لا أعلم ما تشتهي، قد أذنت لك أن تكون عند عائشة، فوافقها الأخريات رضوان الله عليهن. أيضا يستوقفني الوفاء من النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له خولة بنت حكيم يا رسول الله ألا تزوج، قال ومن، قالت إن شئت ثيبا وإن شئت بكرا، قال من الثيب، قالت سودة بنت زمعة آمنت بك وتابعتك على دينك وقد توفي زوجها السكران ابن عمرو رضي الله عنه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذكريني عليهما، فنالت سودة رضي الله عنها ذلك الشرف العظيم بأن تكون منفردة برسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من سنتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بعائشة وهو في مكة وما بنى بها إلا بعد بدر عليه الصلاة والسلام.
الإخوة لم يتركوا شيئا من حياة سودة رضي الله عنها وأرضاها، لكن أريد من هذه المواقف أن أوجه رسائل للبناتنا وزوجاتنا اللواتي يستمعن إلينا الآن ويشاهدننا. استفدنا من هذه الأمور، يعني هذه الروح المرحة من السيدة سودة رضي الله عنها وأرضاها ليتكن تتحلينا بها، تستقبل الواحدة زوجها وهي تتشكى وتتسخط وربما تلعن هذه الحياة وأولادها الذين لا يريحونها، استقبليه بابتسام بروح مرحة داعبيه لاطفيه رحبي به، صار معك موقف طريف احكيه له، هو جاء يعني عاد إلى بيته متعب ليس مستعدا لاستقبال مزيد من التعب مزيد من النكد. اليوم من حكى لنا هذه النكتة؟ يعني أحد الأزواج قال يشتكي زوجته، قال له أنا زوجتي من النوع النكد، فرد عليه الاستشاري النفسي قال له هل هناك نوع آخر؟ يعني كل النساء نكدات للأسف، هذه صارت ظاهرة. فمما ينبغي ويحسن ويلطف ببناتنا وزوجاتنا أن يستفدنا من هذه المواقف، من هذه الأخلاق من أمهات المؤمنين. الإيثار الخلق الثاني الذي وجدناه في السيدة سودة رضي الله تعالى عنها، وهبت ليلتها للسيدة عائشة. اتركوا هالأنانيات، اتركوا هذا الإيثار أو الاستئثار عفوا الذي تتسم به للأسف غير قليلات من النساء، ما أقول كل النساء، خليكم مضحيات مؤثرات، والله تكسبنا المحبة الأخريات كما صارت السيدة عائشة تحب السيدة سودة لأنها وهبتها ليلتها. الدنيا قصيرة والموت قريب، نحتاج أن نعيش هذه المعاني يا بنات. الله يرضى عنكم ويصلح حالنا وحالكم ويتقبل منا ومنكم. شكرا لكم والسلام عليكم.
إلهنا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
هذه السيدة الطاهرة التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد سيدتنا خديجة تعتبر مثالا راقيا للإيثار وللمحبة التي قربتها إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أن المثيرات التي يمكن أن تجذب المرأة إلى الرجل ليست فيها، ولكنه صلى الله عليه وسلم حينما فقد خديجة أظلمت عليه الدنيا بما رحبت، وكان لا يفكر في غيرها، وقد عبر عنها بقوله أبعد خديجة خولة بنت حكيم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع قبل أن يكون إنسانا له قلب ومشاعر وله حاجيات يمكن أن يقضيها في حياته اليومية، فكان صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الصحيح أن سيدة عائشة جاءها ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسألوها عن أعمال النبي عليه الصلاة والسلام وقرباته إلى الله، فذكرت لهم ما ذكرت، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صعد على المنبر وقال ما بال أقوام، يقول أحدهم أقوم ولا أنام، ويقول الثاني أصوم ولا أفطر، ويقول الثالث لا أتزوج النساء، أما أنا وأنا أخشاكم لله وأتقاكم له فأنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الأمر يمكن أن ينطبق على إقبال النبي عليه الصلاة والسلام على الزواج بسيدة سودة بنت زمعة، لأنه صلى الله عليه وسلم يشرع للناس أن يتزوجوا وأن لا يبقوا عزابا، فمن الطبيعي إذن أن يقبل النبي عليه الصلاة والسلام زواج هذه السيدة التي ستكون حاضنة لأبنائه ومؤانسة له ومؤازرة له في أشد المحنة، لأنه كان بعد السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها في أشد الصراع بينه وبين قريش، وقد أخرجه قومه من مكة يريد مددا وسندا في الطائف، فلم يجده حتى شكى إلى ربه فقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو أن تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. فكان صلى الله عليه وسلم يعاني من أزمة كبيرة تحيط به من كل جانب، ومن تأزم نفسي كان يرى فيه قومه يفعلون الأفاعيل ويؤذونه أذى شديدة، ويحاولون أن يكتموا أنفاس الدعوة الإسلامية آنئذ. فتزوج السيدة زمعة، وهم يقولون في النصوص التي ذكرها صاحب الطبقات، يقول ابن سعد يقول بأن السيدة زمعة كانت امرأة تقية ورعة نقية ذات دين وذات ورع، ولكنها مع ذلك كانت كبيرة السن، وكانت ليست ذات جمال ولا يظهر عليها بهاء، وكانت طويلة فارعة، وكانت قليلة لحم الجسم. هذا عبروا عنه، ولكن نبينا أراد أن يقول لنا في زواجه بسيدة سوداء بنت زمعة أن الجمال ليس فقط في مظهر المرأة، وإنما هناك جوانب للجمال لا بد للرجل أن ينظر إليها. فهو إن كره كما ورد في النص، إن كره منها خلقا رضي منها أخلاقا، وأنه ينظر إلى الجوهر لا إلى المظهر. وقد ذكروا أن بهاء الدين الأميري مرة بعثت له إحدى الفتيات تقول له، وهي تخاطب الله سبحانه وتعالى: خلقت الجمال لنا فتنة، وقلت لنا يا عبادي اتقون، وربي جميل يحب الجمال، فكيف عبادك لا يعشقون؟ فرد عليها وهو الشاعر الكبير الممكن، قال: خلقت الجمال لنا فتنة، وقلت لنا يا عبادي اتقون، وربي جميل يحب الجمال، جمال التقى لا جمال العيون. إنه الجمال الجوهر الذي يبقى على المدى، والذي يجب على كل مؤمنة وكل مؤمن في حياتنا هاته أن ينظر إليه، وأن يكون ذلك النموذج الذي كان عند النبي عليه الصلاة والسلام من زوجاته في محبتهن له، نموذجا صالحا للعشرة الطيبة التي تبقى على المدى، والتي نحن نذكرها بافتخار.
تشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، الله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كفلها زكريا دخلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين.
كلمة هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هل هن بنات سيدنا لوط الصلبيات؟ لا، بنات إخوانه أتباعه. النقطة الدقيقة، المرأة المحتشمة إن كانت أكبر منك سناً كأمك، وإن كانت في سنك كأختك أصغر كبنتك، هذا يستنبط. أما إذا تبرجت وتفلتت أصبحت أنثى، هي أمك إن كانت أكبر منك أو أختك أو بنتك. إنه الآية هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، هن لسنا بناته الصلبيات، هي ملمح واحد. الشيء الثاني، المنهج الرباني لضبط حركة المرأة. الإنسان كائن متحرك بحركه الحاجة إلى الطعام والشرب حفاظاً على بقاء جسمه، بتحركه الحاجة إلى الزواج على بقاء النوع دون أن يشعر، بحركه التفوق على بقاء الذكر. فالمرأة إلى حركة، الحركة هي هو المنهج. الإسلام أعطاها المنهج الوسطي، هذا المنهج هو تعليمات الصانع، والجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها، لأنها الجهة الخبيرة. قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير. لذلك ورد في الأثر النبوي أول من يمسك بحلق الجنة أنا، النبي الكريم. فإذا امرأة تنازعني، امرأة تريد أن تدخل الجنة قبلي، عجيب. قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة ربت أولادها. فالمرأة حينما تعبد الله فيما أقامها، المرأة أقامها مربية لأولادها، والدليل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال علماء التفسير ألحقنا بهم أعمال ذريتهم. لذلك المرأة التي تربي أولادها عبدت ربها فيما أقامها. إلي ملمح لطيف بس لعلي أنه دقائق. هو لو أن امرأة قامت على قيام الليل وصلت وبكت والدموع تمشي على الأرض، الساعة 6 تعبت، طلبت أولادها يدبروا حالهم، واحد مكاتب وظيفته أكل قتلة والثاني حذاءه سيء، الخمسة تلقوا عقاب. هذه المرأة لو استيقظت بعد الفجر بربع ساعة، دفأت الغرفة، هيئت الطعام لأولادها، راقبت وظائفهم، راقبت هندامهم، أقرب إلى الله مليون مرة من الأولى، لأنها عبدت ربها فيما أقامها. الآن الخالق هو الخبير، يؤكد منهج الإسلام أنوثة المرأة، يؤكد أمومتها، يؤكد حياءها، عفتها ورقة مشاعرها. يعني المرأة حينما تصمت بعرض الزواج إذنها صمته حياء منها. لذلك نحن في عنا ثلاث مؤسسات بحياتنا تتكفل نقل القيم والمبادئ للأولاد. أول مؤسسة الأم، فإذا أقنعناها أن تخرج من بيتها لمن بقيت التربية؟ أهم مؤسسة الأم. ثاني مؤسسة المعلم. إن أعطيناه أقل معاش ولم يكن مكتفياً في مشكلة كبيرة. والثالثة المرجعيات الدينية. ثلاث مؤسسات تتولى غرس المبادئ والقيم في الأجيال. فإذا أهملنا الأولى والثانية والثالثة بنتحمل النتائج وما أخطرها.
إلهنا نمضي جميعاً على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم يقول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. المفسرون قالوا من صور التكريم العقل، خص الله به الإنسان. من صور التكريم الحرية بأنواعها. من صور التكريم تنويع المطاعم والمشارب. من صور التكريم اللباس، خص الله به الإنسان. لذلك ربنا قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يعني ربنا كرمنا باللباس الظاهري وباللباس الباطني. اللباس الباطني الذي هو التقوى. فبالنسبة للأنثى عندنا المسلمة ينبغي أن يستقر في وعيها بأن هذا اللباس تكريم لها. وقضية الحرية المنفلتة هذه يعني من أبشع الصور التي رأيتها. نسأل الله العافية في هولندا. يعني والله رأيت أكرمكم الله الداعرات أو يعني بنات الهوى يعرضن في الفترينات كالأحذية. يعني هي جالسة هكذا وأنت تأتي ف تشير إليك شأنها شأن الحذاء أو أي شيء من المتاع الذي، وهذه قمة العبودية، قمة استعباد المرأة. بينما يعني شريعة الإسلام تقول بأن المرأة حرة حتى في اختيار زوجها. الخنساء بنت خدام رضي الله عنها تقول: يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته وأنا كارهة. رسول صلى الله عليه وسلم قال: قد رددنا ما صنع أبوك، هذا الذي صنعه أبوك قد رددناه. فالبنت قالت: يا رسول الله قد أمضيت ما فعل أبي غير أني أحببت أن أعلم للنساء من الأمر شيء. هذا تقرير لقاعدة حقوقية للمرأة المسلمة. كذلك مما ينبغي أن نقرره في أذهان النساء التفريق بين المرأة العاملة والمرأة الأجيرة. يعني استقر أو قرروا في أذهاننا بأن المرأة العاملة هي الأجيرة، هي التي تأخذ أجرا. طيب هذه التي في البيت كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: تطبخ طعامي وتغسل ثيابي وترعى عيالي، والآن هي التي تنظم مواعيدك وهي التي تستقبل ضيوفك وهي التي تدرس أولادك. يعني ربما تقوم بعشر وظائف وتطلب في ذلك الأجر من الله جل جلاله. الإحصاءات التي تفضل بها الأساتذة الكرام يعني ينبغي أن نركز عليها. وما زلت أذكر يعني كان سمعت من أستاذنا الدكتور النابلسي في بعض محاضراته القيمة بأن واحد من الشباب في أمريكا خطب فتاة أو يريد أن يخطب فتاة، فطلب من أبيه أن يذهب معه، فأبوه قال له: لا اصرف النظر لأني كنت على علاقة بأمها وربما تكون أختك. فاختار واحدة أخرى فقال له نفس الكلام، ثالثة ورابعة. في الأخير الولد شكى لأمه، قال: لا كل ما أختار فتاة الوالد يقول لي ربما تكون أختك. فأمه قالت له: دعك منه فأنت لست ولده. فالمسألة كلها يعني أنا أرويها بالسند العالي يا دكتور.
إلهنا نمضي جميعا على سفين واحد تشد هنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين.
الله 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 ما لنا مولى سوى كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي. زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي. نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا. الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. كنت في الباب وحيدا حاشا ترميني طريدا. كنت في الباب وحيدا حاشا ترميني طريدا. من يلد كان سعيدا بك ما كان شقيا. من يلد كان سعيدا بك ما كان شقيا. الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد يشدنا طيب النوايا ساعد في الساعدين ساعد في الساعدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قدم الشرع رابطة الأمومة على غيرها من الروابط لعظم شأن هذه الأم ولعظم تأثيرها في هذا الولد. ولعلي أحدثكم عن أم رجل صنف كتابه على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. هذا الرجل الذي أطبق الشرق والغرب على إمامته وهو الإمام مالك رضي الله عن الإمام مالك إمام دار الهجرة، وأمه العالية بنت شريك بن عبد الرحمن الأزدية. ولعل جل الحاضرين لا يخفى عليه مكانة الإمام مالك، فهو الذي ألف كتابا لم ينسج على منواله بتصنيف بديع جمع فيه بين الفقه والحديث. ولذلك كان يقول الإمام الشافعي: مالك أستاذي وعنه أخذت العلم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. وقال عنه الزهري: إنه أعلم الناس. وقال ابن هرمز: إنه العالم. العالية بنت شريك الأزدية. هذه المرأة لم ينقل كثيرا عن سيرتها وعن أحوالها، لكن ما ذكر
ما ذكر من أقوالها للإمام مالك يلخص منهجها في التربية والتعليم. قال الإمام مالك: نشأت وكنت أحب أن آخذ عن المغنين، فقالت لي أمي: لا تأخذ عن المغنين، فإن المغني إذا كان قبيحا لم يلتفت إليه، أطلب الفقه. فلعلنا ما يستوقفنا هو أن هذه الأم بلطافة أسلوبها وبرقة أخلاقها كيف حولت الإمام مالك إلى طلب الفقه بدل أن يأخذ عن المغنين، وهو يقول: نشأت أحب الأخذ عن المغنين. لم تستعمل معه عنفا ولم تستعمل معه شدة. والملاحظ أنها ضربت له مثلا يليق بسنه، إن المغني إذا كان قبيحا لم يلتفت إليه الناس. والإمام مالك من صغره القياس عنده في عقله، فأخذ الفرع وأخذ الأصل، والأصل هم المغنون، والفرع هو، والعلة هي القبح، فألحق حكم الأصل بالفرع وأخرج القياس وحكم عن نفسه بأنه قبيح. والإمام مالك كان أنور الوجه وكان أبيضا مشربا بحمرة رضي الله عن الإمام مالك، حتى أن جارية ابن هرمز كان الإمام مالك يقف عند باب ابن هرمز وكان يؤذيه البرد، وأمه كانت تحشو له سرواله بالقطن حتى لا يؤذيه البرد، وهو يجلس ينتظر ابن هرمز حتى يخرج وكان كفيفا. فالجارية عندما تخرج فترى الإمام مالك جالس تدخل عند ابن هرمز فيقول لها: من تقول ذاك الأشقر؟ كان أشقرا الإمام مالك، كان أشقر وكان جميل الوجه أبيض. فنقلته أمه رضي الله عنها إلى الفقه، ثم الإمام مالك جاءها فقال لها: أريد أن أطلب الفقه. فقال: فأمسكتني أمي، كما يروي مطرف، قال: أمسكتني أمي فألبستني ثيابا مشمرة ووضعت علي الطويلة ووضعت عليها العمامة. والإمام مالك ينظر إلى نفسه في ثياب العلماء الكبار وهو صغير في تلك الثياب وهي مشمرة، وقالت له: اذهب عند ربيعة الرأي، ربيعة بن فروخ الإمام. وكان ينسب للرأي لأنه كان يكثر الأخذ بالقياس، أو أنه كما قيل أنه كان يستدل بالعمومات في مكان الخصوص. فلما أراد أن يذهب عند ربيعة الرأي قالت له كلمة من ذهب ينبغي أن نحفظها، قالت: وخذ من أدبه قبل علمه. هذه الأم المدرسة. فلعل أمهاتنا يأخذنا من هذه المرأة العالية بنت شريك بن عبد الرحمن الأزدية، وصلى الله وسلم على نبينا.
إلينا نمضي جميعا على سفين واحد، تشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. الحقيقة أن لي عدة وقفات مع ولدي يحيى، ولها كانت قبل الولادة، حيث راودتني رؤيا أثناء حمله بأخته الكبرى. خلاصتها أن ناداني مناد فقال: لا إله إلا الله، سميه يحيى. ولا زال صدى هذا الصوت يتردد في قلبي إلى أن رزقني الله بولد فسميناه يحيى، تيمنا بقول الله عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الوقفة الثانية حين كان عمره 6 سنوات، حيث بلغ مني الغضب مبلغه لعدم استظهاره ورده اليومي، وقلت له أني أتشوق لأن أصلي خلفك في قادم سنوات، فعانقني وبكى حتى أبكاني، وشاء ربنا تعالى أن صليت خلفه تراويح العام الماضي. يحظى يحيى بمكانة خاصة في عائلته وبين أقرانه، ووالله ما خصه الله بهذا القبول بين الناس وهذا الحب وهذه العناية إلا لحبه للقرآن وقربه من أهل القرآن وحضوره لمجالس القرآن، وأملي أن أعيش حتى أراه من كبار علماء الإقراء. فشرف حمل القرآن وتبليغه كما أنزل على نبينا الكريم ما بعده شرف. رسالتي إليك ابن الغالي، حفظك الله ورعاك، يا فلدة كبدي وريحانة فؤادي، يا من أحببته قبل أن أراه، أقسو عليك أحيانا كثيرة، وهذا من فرط حبي لك وخوفي عليك وحرصي على أن تكون لبنة صالحة في مجتمعك، وأملي أن تكون ولدي الصالح الذي يدعو لي بعد وفاتي. وأرجو من الله أن أكون ممن بشروا بتاج الوقار يوم لا ينفع مال ولا بنون. أسأل الله العظيم أن تقر عيني بك في الدنيا، وأن يجعلك ذخرا لي في الآخرة، وأن يصلح الله بك وعلى يديك، ويبارك فيك وفي جميع أبناء المسلمين. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله.
الأم الحبيبة الغالية تحبك كثيرا، ماذا تقول لها؟
لو أملك الدنيا بيميني أهديتها لها طوعا وحبا وتقديرا.
ماذا فعلت لك؟
كانت السبب في تعلقي بالقرآن.
كيف؟
كانت كما أخبرتني تسمع سورة مريم عند حملها. قد صبرت على مشقة حملي وعلى مشقة بعد حملي.
يعني بماذا تبشر أمك في هذا اليوم؟
كون خيرا إن شاء الله.
يعطيني قصة بينك وبين أمك.
ما خلت لي شيء. في يوم من الأيام جلست على فخذها وقالت وهي تبكي: أتمنى أن أصلي وراءك صلاة التراويح. وفي العام الماضي صلت مرتين مع المأمومين وكنت الإمام صلاة التراويح.
هنيئا لك صوت الوالدة. الوالدة تحبك كثير يا يحيى. إن شاء الله نحضر المغرب ونحضر ختم يحيى صدقي للقرآن كاملا بإذن الله. تفرح الوالدة والوالد. شكرا لك.
هنا نمضي جميعا على سفين واحد، تشدنا طيب النوايا، ساعد في الساعدين، ساعد في الساعدين،
يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد.